بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس الثالث من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل في كتابه صلى الله عليه وسلم. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وعامر بن فهيرة وأبي بن كعب وعمر بن العاص وعبد الله بن الأرقم وثابت بن قيس بن شماس وحنظلة بن الربيع الأسيدي والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن رواحة وخالد بن الوليد وخالد بن سعيد بن العاص، وقيل إنه أول من كتب له، ومعاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت، وكان ألزمهم لهذا الشأن وأخصهم به. فصل في كتبه التي كتبها إلى أهل الإسلام في الشرائع. فمنها كتابه في الصدقات الذي كان عند أبي بكر، وكتبه أبو بكر لأنس بن مالك لما وجهه إلى البحرين وعليه عامل الجمهور. ومنها كتابه إلى أهل اليمن، وهو الكتاب الذي رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، كذلك رواه أبو حاتم في صحيحه والنسائي وغيرهما مسندا متصلا، ورواه أبو داود وغيره مرسلا، وهو كتاب عظيم جليل فيه أنواع كثيرة من الفقه في الزكاة والوديات والأحكام وذكر الكبائر والطلاق والعتاق وأحكام الصلاة في الثوب الواحد والاحتباء فيه ومس المصحف وغير ذلك. قال الإمام أحمد: لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه، واحتج الفقهاء كلهم بجمل ما فيه من مقادير الديات ومنها كتابه إلى بني زهير، ومنها كتابه الذي كان عند عمر بن الخطاب في نصب الزكوات وغيرها. فصل في رسله صلى الله عليه وسلم وكتبه إلى الملوك. لما رجع صلى الله عليه وسلم من الحديبية كتب إلى ملوك الأرض وأرسل إليهم رسله، فكتب إلى ملك طوم، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ خاتما من فضة ونقش عليه ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. وختم به الكتب إلى الملوك، وبعث به ستة نفر في يوم واحد في المحرم سنة 7. فأولهم عمرو بن أمية الضمري، بعثه إلى النجاشي، واسمه أصحمة بن أبجر، وتفسير أصحمة بالعربية عطية، فعظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم، وشهد شهادة الحق، وكان من أعلم الناس بالإنجيل، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات بالمدينة وهو بالحبشة، هكذا قاله جماعة، هكذا قال جماعة منهم الواقدي وغيره، وليس كما قال هؤلاء، فإن أصحمة النجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو بالذي كتب إليه، وهذا الثاني لا يعرف إسلامه بخلاف الأول، فإنه مات مسلما. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث قتادة عن أنس قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو محمد بن حزم: إن هذا النجاشي الذي بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية لم يسلم، والأول اختيار بن سعد وغيره، والظاهر قول بن حزم. وبعث دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم واسمه هرقل، فهم بالإسلام وكاد ولم يفعل، وقيل بل أسلم وليس بشيء. وقد روى أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينطلق بصحيفة هذه إلى قيصر وله الجنة؟ فقال رجل من القوم: وإن لم أقتل؟ قال: وإن لم تقتل. فوافق قيصر وهو يأتي بيت المقدس، فرمى بالكتاب البساط وتنحى، فنادى قيصر: من صاحب الكتاب؟ فهو آمن. قال: أنا. قال: فإذا قدمت فأتني. فلما قدم أتاه، فأمر قيصر بأبواب قصره فغلقت، ثم أمر مناديه فنادى: ألا إن قيصر اتبع محمدا وترك النصرانية، فأقبل جنده وقد تسلحوا، فقال الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد ترى أني خائف على مملكتي. ثم أمر مناديه فنادى: ألا إن قيصر قد رضي عنكم، وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسلم، وبعث إليه بدنانير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب عدو الله ليس بمسلم وهو على النصرانية، وقسم الدنانير. وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى واسمه أبراويز ابن هرمز بن أنوشروان، فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مزق ملكه، فمزق الله ملكه وملك قومه. وبعث حاطب ابن أبي بلتعة إلى المقوقس، واسمه جرج بن ميناء ملك إسكندرية عظيم القبط، فقال خيرا وقارب الأمر ولم يسلم، وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ماريا وأختيها سيرين وقيصر، فتسرى بماريا ووهب سيرين لحسان بن ثابت وهب سيرين لحسان بن ثابت وأهدى له جارية أخرى وألف مثقال ذهب وعشرين ثوبا من قبطي مصر وبغلة شهباء وهي دلدل وحمارا أشهب وهو عفير وغلاما خصية يقال له مأبور قيل هو ابن عم مارية وفرسا وهو اللزاز وهو اللزاز وقدحا من زجاج وعسل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ظن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه، وبعث شجاع بن وهب الأسدية إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء، قاله ابن إسحاق والواقدي، وقيل إنما توجه لجبلة بن الأيهم، وقيل توجه لهما معا، وقيل توجه لهرقل مع دحية بن خليفة، فالله أعلم. وبعث سليط بن عمرو إلى هوذة بن علي الحنفي باليمامة فأكرمه، وقيل بعثه إلى هوذة وإلى ثمامة بن أثار الحنفي فلم يسلم هوذة، وأسلم ثمامة بعد ذلك. فهؤلاء الستة قيل هم الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم واحد. وبعث عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة 8 إلى جيفر وعبد ابني الجلنداء الأزديين بعمان، فأسلما وصدقا وخليا بين عمرو وبين الصدقة والحكم فيما بينهم، فلم يزل بينهم حتى بلغت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين قبل منصرفه من الجعرانة، وقيل قبل الفتح، فأسلم وصدق. وبعث المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث بن عبد كلال الحميري باليمن فقال سأنظر في أمري. وبعث أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن عند انصرافه من تبوك، وقيل بل 10 في ربيع الأول، داعيين إلى الإسلام، فأسلم عامة أهلها طوعا من غير قتال. ثم بعث بعد ذلك علي بن أبي طالب إليهم ووفاه بمكة في حجة الوداع. وبعث جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الكلاع وذي عمرو يدعوهما إلى الإسلام فأسلما، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرير عندهم. وبعث عمرو بن أمية الضمري إلى مسيلمة الكذاب بكتاب، وكتب إليه بكتاب آخر مع السائب بن العوام أخي الزبير فلم يسلم. وبعث إلى فروة بن عمرو الجذامي يدعوه إلى الإسلام، وقيل لم يبعث إليه، وكان فروة عاملا لقيصر بمعان فأسلم، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه. وبعث إليه هدية مع مسعود بن سعد وهي بغلة شهباء يقال لها فضة، وفرس يقال لها الضرب، وحمار يقال له يعفور، كذا قال جماعة، والظاهر الله أعلم أن عفيرا ويعفورا واحد، وعفير تصغير يعفور تصغير الترخيم. وبعث إليه أثوابا وقباء سندس مخوص بالذهب، فقبل هديته ووهب لمسعود بن سعد 12 أوقية ونشا. وبعث عياش بن أبي ربيعة المخزومي بكتاب إلى الحارث ومسروح ونعيم بني عبد كلال من حمير. فصل في مؤذنيه صلى الله عليه وسلم. وكانوا 4، 2 بالمدينة، بلال بن رباح وهو أول من أذن للرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن أم مكتوم القرشي العامري الأعمى، وبقباء سعد القرض مولى عمار بن ياسر، وبمكة أبو محذورة واسمه أوس بن معير الجمحي. وكان أبو محذورة منهم يرجع الأذان ويثني الإقامة، وبلال لا يرجع ويفرد الإقامة، فأخذ الشافعي وأهل مكة بأذان أبي محذورة وإقامة بلال، وأخذ أبو حنيفة وأهل العراق بأذان بلال وإقامة أبي محذورة، وأخذ الإمام أحمد في أهل الحديث وأهل المدينة بأذان بلال وإقامته، وخالفهم مالك في موضعين إعادة التكبير وتثنية لفظ الإقامة فإنه لا يكررها. فصل في أمرائه صلى الله عليه وسلم. منهم باذان بن ساسان من ولد بهرام جور، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن كلها بعد موت كسرى، فهو أول أمير في الإسلام على اليمن وأول من أسلم من ملوك العجم. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت باذان ابنه شهر بن باذان على صنعاء وأعمالها، ثم قتل شهر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صنعاء خالد بن سعيد بن العاص. وولى رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر بن أبي أمية المخزومي كندة والصدفة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسر إليها. فبعثه أبو بكر إلى قتال أناس من المرتدين، وولى زياد بن لبيد الأنصاري حضر موت، وولى أبا موسى الأشعري زبيد وعدن ورمع والساحل، وولى معاذ بن جبل الجند، وولى أبا سفيان صخر بن حرب نجران، وولى ابنه يزيد تيماء، وولى عتاب بن أسيد مكة وإقامة الموسم والحج بالمسلمين سنة 8 وله دون 20 سنة، وولى علي بن أبي طالب الأخماس باليمن والقضاء بها، وولى عمرو بن العاص عمان وأعمالها، وولى الصدقات جماعة كثيرة لأنه كان على كل قبيلة وال يقبض صدقاتها، فمن هنا كثر عمال الصدقات. وولى أبا بكر إقامة الحج سنة 9، وبعث في إثره عليا يقرأ على الناس سورة براءة، فقيل لأن أولها نزل بعد أن خرج أبو بكر إلى الحج، وقيل بل لأن عادة العرب كانت أنه لا يحل العقود ويعقدها إلا المطاع أو رجل من أهل بيته، وقيل أردفه به عونا له ومساعدا، ولهذا قال له الصديق أمير أو مأمور؟ قال بل مأمور. وأما أعداء الله الرافضة فيقولون بل عزله بعلي، وليس هذا ببدع من بهتهم وافترائهم. واختلف الناس هل كانت هذه الحجة قد وقعت في شهر ذي الحجة أو كانت في ذي القعدة من أجل النسيء، على قولين والله أعلم. فصل في حرسه صلى الله عليه وسلم. فمنهم سعد بن معاذ حرسه يوم بدر حين نام في العريش، ومنهم محمد بن مسلمة حرسه يوم أحد، والزبير بن العوام حرسه يوم الخندق، ومنهم عباد بن بشر وهو الذي كان على حرسه، وحرسه جماعة آخرون غير هؤلاء. فلما نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس خرج على الناس فأخبرهم بها وصرف الحرس. فصل في من كان يضرب الأعناق بين يديه صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن عمرو ومحمد بن مسلمة وعاصي بن ثابت بن أبي الأقلح والضحاك بن سفيان الكلابي، وكان قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري منه صلى الله عليه وسلم منزلة صاحب الشرطة من الأمير، ووقف المغيرة بن شعبة على رأسه بالسيف يوم الحديبية. فصل في من كان على نفقاته وخاتمه ونعله وسواكه ومن كان يأذن عليه. كان بلال على نفقاته، ومعيقيب بن أبي فاطمة الدوسي على خاتمه، وابن مسعود على سواكه ونعله، وأذن عليه رباح الأسود وأنسة مولياه وأنس ابن مالك وأبو موسى الأشعري. فصل في شعرائه وخطبائه صلى الله عليه وسلم. كان شعراؤه الذين يثبون عن الإسلام كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت، وكان أشدهم على الكفار حسان، وكعب بن مالك يعيرهم بالكفر والشرك، وكان خطيبه ثابت بن قيس بن شماس. فصل في حداته الذين كانوا يحدون بين يديه صلى الله عليه وسلم في السفر، منهم عبد الله بن رواحة وأنجش وعامر بن الأكوع عم سلمة بن الأكوع. وفي صحيح مسلم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاد حسن الصوت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رويدا يا أنجشه لا تكسر القوارير، يعني ضعفة النساء. فصل في غزواته وبعوثه وسراياه صلى الله عليه وسلم. غزواته كلها وبعوثه وسراياه كانت بعد الهجرة في مدة 10 سنين، فالغزوات 27 وقيل 25 وقيل 19 وقيل غير ذلك، قاتل منها في 9: بدر وأحد والخندق وقريظة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف، وقيل قاتل في بني النضير والغابة ووادي القرى من أعمال خيبر. وأما سراياه وبعوثه فقريب من 60، والغزوات الكبار الأمهات 7: بدر وأحد والخندق وخيبر والفتح وحنين وتبوك. وفي شأن هذه الغزوات نزل القرآن، فسورة الأنفال سورة بدر، وفي أحد آخر آل عمران من قوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال إلى قبيل آخرها بيسير، وفي قصة الخندق وقريضة صدر سورة الأحزاب، وسورة الحشر في بني النضير، وفي قصة الحديبية وخيبر سورة الفتح، وأشير فيها إلى الفتح، وذكر الفتح صريحا في سورة النصر، وجرح منها صلى الله عليه وسلم في غزوة واحدة وهي أحد، وقاتلت معه الملائكة منها في بدر وحنين، ونزلت الملائكة يوم الخندق فزلزلت المشركين وهزمتهم، ورمى منها بالحصى في وجوه المشركين فهربوا. وكان الفتح في غزوتين بدر وحنين، وقاتل بالمنجنيق منها في غزوة واحدة وهي الطائف، وتحصن بالخندق في واحدة وهي الأحزاب، أشار عليه به سلمان الفارسي. فصل في ذكر سلاحه صلى الله عليه وسلم وأثاثه. كان له 9 أسياف، مأثور وهو أول سيف ملكة ورثه من أبيه، والعظم وذو الفقار بكسر الفاء وفتحها، وكان لا يكاد يفارقه، وكانت قائمته وقبيعته وحلقته وذؤابته وبكراته ونعله من فضة، والقلعي والبتار والحتف والرسوب والمخذم والقضيب، وكانت نعل سيفه فضة وقبيعة سيفه فضة وما بين ذلك حلق فضة، وكان سيفه ذو الفقار تنفله يوم بدر وهو الذي أري فيه الرؤيا، ودخل يوم الفتح مكة وعلى سيفه ذهب وفضة، وكانت له 7 أدراع ذات الفضول وهي التي رهنها عند أبي الشحم اليهودي على شعير لعياله، وكانت 30 صاعة، وكانت دين إلى سنة، وكانت درع من حديد، وذات الوشاح وذات الحواشي والسغدية وفضة والبتراء والخرنق، وكانت له 6 قسي الزوراء والروحاء والصفراء والبيضاء والكتوم كسرت يوم أحد، فأخذها قتادة بن النعمان والسداد، وكانت له جعبة تدعى الكافور، ومنطقة من أديم مبشور فيها 3 حلق من فضة، والإبزيم من فضة، والطرف من فضة، كذا قال بعضهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شد على وسطه منطقة، وكان له ترس يقال له الزلوق، وترس يقال له الفتق قيل، وترس أهدي إليه في صورة تمثال فوضع يده عليه فأذهب الله ذلك التمثال، وكان له 5 أرماح يقال لأحدهم المثوي والآخر المتثني، وحربة يقال لها النبعة، وأخرى كبيرة تدعى البيضاء، وأخرى صغيرة شبه العكاز يقال لها العنزة، يمشى بها بين يديه في الأعياد حتى تركز أمامه فيتخذها سترة يصلي إليها، وكان يمشي بها أحيانا، وكان له مغفر من حديد يقال له الموشح، وشح بشبه، ومغفر آخر يقال له السبوغ أو ذو السبوغ، وكانت له 3 جباب يلبسها في الحرب قيل فيها جبة سندس أخضر. والمعروف أن عروة بن الزبير كان له يلمق من ديباج بطانته سندس أخضر يلبسه في الحرب، وأحمد في إحدى روايتيه يجوز لبس الحرير في الحرب، وكانت له راية سوداء يقال لها العقاب. وفي سنن أبي داود عن رجل من الصحابة قال: رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء، وكانت ألويته بيضاء، وربما جعل فيها الأسود، وكان له فسطاط يسمى الكنة، ومحجن قدر ذراع أو أطول يمشي به ويركب به ويعلقه بين يديه على بعيره، ومخصرة تسمى العرجون، وقضيب من الشوحط يسمى الممشوق قيل، وهو الذي كان يتداوله الخلفاء، وكان له قدح يسمى الريان ويسمى مغيثة، وقدح آخر مضبب بسلسلة من فضة، وكان له قدح من قوارير وقدح من عيدان يوضع تحت سريره يبول فيه بالليل، وركوة تسمى الصادرة قيل، وتور من حجارة يتوضأ فيه، ومخضب من شبه، وقعب يسمى السعة، ومغسل من صفر، ومدهن وربعة يجعل فيها المرآة والمشط قيل، وكان المشط من عاج وهو الذبل، ومكحلة يكتحل منها عند النوم 3 في كل عين بالإثمد، وكان في الربعة المقراضان والسواك، وكانت له قصعة تسمى الغراء لها 4 حلق يحملها 4 رجال بينهم، وصاع ومد وقطيفة وسرير قوائمه من ساج أهداه له أسعد بن زرارة، وفراش من أدم حشوه أليف، وهذه الجملة قد رويت مفرقة في أحاديث. وقد روى الطبراني في معجمه حديثا جامعا في آلاته من حديث ابن عباس قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيف قائمته من فضة وقبيعته من فضة، وكان يسمى ذي الفقار، وكان يسمى ذا الفقار، وكانت له قوس تسمى السادات، وكانت له كنانة تسمى الجمعة، وكانت له درع موشحة بالنحاس تسمى ذات الفضول، وكانت له حربة تسمى النبعاء، وكان له مجن يسمى الدفن، وكان له ترس أبيض يسمى الموجز، وكان له فرس أدهم يسمى السكب، وكان له سرج يسمى الراج، وكانت له بغلة شهباء يقال لها دلدل، وكانت له ناقة تسمى القصواء، وكانت له حمار، وكان له حمار يسمى يعفور، وكان له بساط يسمى الكرد، وكانت له عنزة تسمى النمر، وكانت له ركوة تسمى الصادر، وكان له مقراض اسمه الجامع، ومرآة تسمى المدلة، وقضيب شوحط يسمى الموت. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. فصل في دوابه صلى الله عليه وسلم. فمن الخيل السكب، قيل وهو أول فرس ملكه، وكان اسمه عند الأعرابي الذي اشتراه منه بعشر أواق الضرس، وكان أغر محجلا طلق اليمين كميتة، وقيل كان أتهم، والمرتجز وكان أشهب، وهو الذي شاهد فيه خزيمة بن ثابت، واللحيف واللزاز والضرب وسبحة والورد. فهذه سبعة متفق عليها، جمعها الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي إسحاق بن جماعة الشافعي في بيت فقال: والخيل سكب، لحيف، سبحة، ضرب، لزاز، مرتجز، ورد لها أسرار. أخبرني بذلك عنه ولده الإمام عز الدين عبد العزيز أبو عمر عزه الله بطاعته، وقيل كانت له أفراس أخرى 15 ولكن مختلف فيها، وكان دفتا سرجه من ليف، وكان له من البغال دلدل، وكانت شهباء أهداها له المقوقس، وبغلة أخرى يقال لها فضة أهداها له فروة الجذامي، وبغلة شهباء أهداها له صاحب أيلة، وأخرى أهداها له صاحب دومة الجندل، وقد قيل إن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة فكان يركبها، ومن الحمير عفير، وكان أشهب أهداه له المقوقس ملك القبط، وحمار آخر أهداه له فروة الجذامي. وذكر أن سعد بن عبادة أعطى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا فركبه. ومن الإبل القصواء، قيل وهي التي هاجر عليها، والعضباء والجدعاء، ولم يكن بها عضب ولا جدع، وإنما سميت بذلك، وقيل كان بأذنها عضب فسميت به. وهل العضباء والجدعاء واحدة أو اثنتان؟ فيه خلاف. والعضباء هي التي كانت لا تسبق، ثم جاء عربي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع من الدنيا شيئا إلا وضعه. وغنم صلى الله عليه وسلم يوم بدر جملا مهريا لأبي جهل في أنفه برة من فضة، فأهداه يوم الحديبية ليغيظ بذلك المشركين. وكانت له 45 لقعة، وكانت له مهرية أرسل بها إليه سعد بن عبادة من نعم بني عقيل، وكانت له 100 شاة لا يريد أن تزيد، كلما ولد الراعي بهمة ذبح مكانها شاة، وكانت له 7 أعنز منائح ترعاهن أم أيمن. فصل في ملابسه صلى الله عليه وسلم. كانت له عمامة تسمى السحاب، كساها عليا، وكان يلبسها تحت القلنسوة، وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة، ويلبس العمامة بغير قلنسوة، وكان إذا اعتم أرخى عمامته بين كتفيه، كما روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن حريث قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. وفي مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، ولم يذكر في حديث جابر ذؤابة، فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه. وقد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه أهبة القتال والمغفر على رأسه، فلبس في كل موطن ما يناسبه. وكان شيخنا أبو العباس بن تيمية قدس الله روحه يذكر في سبب الذؤابة شيئا بديعا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه بالمدينة لما رأى رب العزة تبارك وتعالى، فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري. فوضع يده بين كتفي فعلمت ما بين السماء والأرض الحديث، وهو في الترمذي، وسأل عنه البخاري فقال: صحيح. قال: فمن تلك الغداة أرخى الذؤابة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، وهذا من العلم الذي تنكره ألسنة الجهال وقلوبهم، ولم أرى هذه الفائدة في شأن الذؤابة لغيره. ولبس القميص، وكان أحب الثياب إليه، وكان كمه إلى الرسغ، ولبس الجبة والفروج وهو شبه القباء والفرجية، ولبس القباء أيضا، ولبس في السفر جبة ضيقة الكمين، ولبس الإزار والرداء. قال الواقدي: كان رداؤه بردة طول 6 أذرع في 3 وشبر، وإزاره من نسج عمان طول أربعة أذرع وشبر في عرض ذراعين وشبر، ولبس حلة حمراء، والحلة إزار ورداء، ولا تكون الحلة إلا اسما، ولا تكون الحلة إلا اسما للثوبين معا. وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيرها، وإنما الحلة الحمراء بردان يمنيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر، وإلا فالأحمر البحت المنهي عنه أشد النهي، ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر، وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ريطة مدرجة بالعصفر، فقال: ما هذه الريطة عليك؟ قال: فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال: هل كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بها للنساء. وفي صحيح مسلم عنه أيضا قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها. وفي صحيحه أيضا عن علي رضي الله عنه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصفر، ومعلوم أن ذلك إنما يصبغ صباغا أحمر. وفي بعض السنن أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى على رواحلهم أكسية فيها خيوط عهن حمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟ فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا، فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها. رواه أبو داود. وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر، وأما كراهته فشديدة جدا، فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الأحمر القانئ؟ كلا، لقد أعاذه الله منه، وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء، والله أعلم. ولبس الخميصة المعلمة والساذجة، ولبس ثوبا أسود، ولبس الفروة المكفوفة بالسندس. فروى الإمام أحمد وأبو داود بإسنادهما عن أنس بن مالك أن ملك الروم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم مستقة من سندس فلبسها، قال: فكأني أنظر إلى يديه تذبذبان. قال الأصمعي: المساتق فراء طوال الأكمام. قال الخطابي: يشبه أن تكون هذه المستقة مكفوفة بالسندس، لأن الفروة لا تكون سندسا. فصل. واشترى صلى الله عليه وسلم سراويل، والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسها، وقد روي في غير حديث أنه لبس السراويل، وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه. ولبس الخفين، ولبس النعل الذي يسمى التاسومة، ولبس الخاتم. واختلفت الأحاديث هل كان في يمنه أو في يسراه، وكلها صحيحة السند. ولبس البيضة التي تسمى الخوذة، ولبس الدرع الذي يسمى الزردية، وظاهر يوم أحد بين درعين. وفي صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر قالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت جبة طيالسة خسروانية لها لبنة ديباج، وفرجاها مكفوفان بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وكان له صلى الله عليه وسلم بردان أخضران، وكساء أسود، وكساء أحمر، وكساء أحمر ملبد، وكساء من شعر، وكان قميصه من قطن، وكان قصير الطول قصير الكم. وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه البتة، وهي مخالفة لسنته، وفي جوازها نظر، فإنها من جنس الخيلاء. وكان أحب الثياب إليه القميص والحبرة، وهي ضرب من البرود فيه حمرة، وكان أحب الألوان إليه البياض، وقال: هي من خير ثيابكم، فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. وفي الصحيح عن عائشة أنها أخرجت كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين، ولبس خاتما من ذهب ثم رمى به، ونهى عن التختم بالذهب، ثم اتخذ خاتما من فضة ولم ينهى عنه. وأما حديث أبي داود للنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أشياء وذكر منها، ونهى عن لبوس الخاتم إلا لذي السلطان، فلا أدري ما حل الحديث ولا وجهه، فالله أعلم. وكان يجعل فص خاتمه مما يلي باطن كفه. وذكر الترمذي أنه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، وصححه وأنكره أبو داود. وأما الطيلسان فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبسه ولا أحد من أصحابه، بل قد ثبت في صحيح مسلم من حديث النواسي بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدجال فقال: يخرج معه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة، ورأى أنس جماعة عليهم الطيالسة فقال: ما أشبههم بيهود خيبر. ومنها هنا كره لبسها جماعة من السلف والخلف، لما روى أبو داود والحاكم في المستدرك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا. وأما ما جاء في حديث الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بكر متقنعا بالهاجرة، فإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تلك الساعة ليختفي بذلك، ففعله للحاجة ولم تكن عادته التقنع. وقد ذكر أنس عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر القناع، وهذا إنما كان يفعله والله أعلم للحاجة من الحر ونحوه. وأيضا فليس التقنع هو التطيلس. فصل. وكان أغلب ما يلبس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما نسج من القطن، وربما لبسوا ما نسج من الصوف والكتان. وذكر أبو الشيخ الأصبهاني بإسناد صحيح عن حابس بن أيوب قال: دخل الصلت بن راشد على محمد بن سيرين وعليه جبة صوف وإزار صوف وعمامة صوف، فاشمأز عنه محمد وقال: أظن أقواما يلبسون الصوف يقولون قد لبسه عيسى بن مريم. وقال: حدثني من لا أتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الكتان والصوف والقطن، وسنة نبينا أحق أن تتبع. ومقصود ابن سيرين بهذا أن أقواما يرون أن لبس الصوف دائما أفضل من غيره، فيتحرون ويمنعون أنفسهم من غيره، وكذلك يتحرون زيا واحدا من الملابس، ويتحرون رسوما وأوضاعا وهيئات يرون الخروج عنها منكرا، وليس المنكر إلا التقيد بها والمحافظة عليها وترك الخروج عنها. والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سنها وأمر بها ورغب فيها وداوم عليها، وهي أن هديه في اللباس أن يلبس ما تيسر من اللباس من الصوف تارة والقطن تارة والكتان تارة، ولبس البرود اليمنية والبرد الأخضر، ولبس الجبة والقباء والقميص والسراويل والإزار والرداء والخف والنعل، وأرخى الذؤابة من خلفه تارة وتركها تارة، وكان يتلحى بالعمامة تحت الحنك، وكان إذا استجد ثوبا سماه باسمه وقال: اللهم أنت كسوتني هذا القميص أو الرداء أو العمامة، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وكان إذا لبس قميصه بدأ بميامنه، ولبس الشعر الأسود كما روى مسلم في صحيح عن يعني عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل من شعر أسود. وفي الصحيحين عن قتادة قلنا لأنس: أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبرة، والحبرة من برود اليمن، فإن غالب لباسهم كان من نسج اليمن لأنها قريبة منهم، وربما لبسوا ما يجلب من الشام ومصر كالقباطي المنسوجة من الكتان التي كانت تنسجها القبطة. وفي سنن النسائي عن عائشة أنها جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة من صوف فلبسها، فلما عرق فوجد ريح الصوف طرحها، وكان يحب الريح الطيبة. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عباس قال: لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. وفي سنن النسائي عن أبي رمثة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه بردان أخضران، والبرد الأخضر هو الذي فيه خطوط خضر، وهو كالحلة الحمراء سواء، فمن فهم من الحلة الحمراء الأحمر البحت فينبغي أن يقول إن البرد الأخضر أخضر بحتا، وهذا لا يقوله أحد. وكان مخدته صلى الله عليه وسلم من أدم حشوها ليف. فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكح تزاهدا وتعبدا بإزائهم طائفة قابلوهم فلم يلبسوا إلا أشرف الثياب ولم يأكلوا إلا أليان الطعام، فلا يرون لبس الخاشن ولا أكله تكبرا وتجبرا. وكلا الطائفتين هديه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال بعض السلف: كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب العالية والمنخفض. وفي السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شورة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم تلهب فيه النار. وهذا لأنه قصد به الاختيال والفخر، فعاقبه الله بنقيض ذلك فأذله، كما عاقب من أطال ثيابه خيلاء بأن خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وفي السنن أيضا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا منها خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وفي السنن عن ابن عمر أيضا قال: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص. وكذلك لبس الدنيء من الثياب يذم في موضع ويحمد في موضع، فيذم إذا كان شهرة وخيلاء، ويمدح إذا كان تواضعا واستكانة، كما أن لبس الرفيع من الثياب يذم إذا كان تكبرا وفخرا وخيلاء، ويمدح إذا كان تجملا وإظهارا لنعمة الله. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فقال رجل: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنة، أفمن الكبر ذاك؟ فقال: لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فصل. وكذلك كان هديه وسيرته صلى الله عليه وسلم في الطعام، لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله، إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم، وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، كما ترك أكل الضب لما لم يعتده ولم يحرمه على الأمة، بل أكل على مائدته وهو ينظر. وأكل الحلوى والعسل وكان يحبهما، وأكل لحم الجزور والضأن والدجاج، ولحم الحبارة ولحم حمار الوحش والأرنب، وطعام البحر، وأكل الشواء، وأكل الرطب والتمر، وشرب اللبن خالصا ومشوبا، والسويق والعسل بالماء، وشرب ناقيع التمر، وأكل الخزيرة وهي حساء يتخذ من اللبن والدقيق، وأكل القثاء بالرطب، وأكل الأقط، وأكل التمر بالخبز، وأكل الخبز والخل، وأكل الثريد وهو الخبز باللحم، وأكل الخبز بالإهالة وهي الودك وهو الشحم المذاب، وأكل من الكبد المشوية، وأكل القديد، وأكل الدباء المطبوخة وكان يحبها، وأكل المسلوقة، وأكل الثريد بالسمن، وأكل الجبن، وأكل الخبز بالزيت، وأكل البطيخ بالرطب، وأكل التمر بالزبد وكان يحبه، فلم يكن يرد طيبا ولا يتكلفه، بل كان هديه أكل ما تيسر، فإن أعوزه صبر حتى إنه ليربط على بطنه الحجر من الجوع، ويرى الهلال والهلال والهلال، فلا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار. وكان مطعمه يوضع على الأرض في السفر، وهي كانت مائدته، وكان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقها إذا فرغ، وهو أشرف ما يكون من الأكلة، فإن المتكبر يأكل بأصبع واحدة، والجشع الحريص يأكل بالخمس ويدفع بالراحة، وكان لا يأكل متكئا. والاتكاء ثلاثة أنواع: أحدها الاتكاء على الجنب، والثاني التربع، والثالث الاتكاء على إحدى يديه وأكله بالأخرى، والثلاثة مذمومة. وكان يسمي الله على أول طعامه ويحمده في آخره، فيقول عند انقضائه: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وربما قال: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا، وكل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب، وكسى من العري وهدى من الضلالة، وبصر من العمى، وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله رب العالمين. وربما قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه. وكان إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه، ولم يكن لهم مناديل يمسحون بها أيديهم، ولم تكن عادتهم غسل أيديهم كلما أكلوا، وكان أكثر شربه قاعدة، بل زجر عن الشرب قائما، وشرب مرة قائما، فقيل: هذا نسخ لنهيه، وقيل: منسوخ به، وقيل: بل فعله بيانا لجواز الأمرين. والذي يظهر فيه والله أعلم أنها واقعة عين شرب فيها قائما لعذر، وسياق القصة يدل عليه، فإنه أتى زمزم وهم يسقون منها، فأخذ الدلو وشرب قائما. فالصحيح في هذه المسألة النهي عن الشرب قائما، وجوازه لعذر يمنع من القعود. وبهذا تجتمع أحاديث الباب والله أعلم. وكان إذا شرب ناول من على يمينه، وإن كان من على يساره أكبر منه. فصل في هديه في النكاح صلى الله عليه وسلم ومعاشرته أهله. صح عنه من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا لفظ الحديث. ومن رواه حبب إلي من دنياكم ثلاث فقد وهم، ولم يقل صلى الله عليه وسلم ثلاث، والصلاة ليست من أمور الدنيا التي تضاف إليهم. وكان النساء والطيب أحب شيء إليه، وكان صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وكان قد أعطي قوة 30 في الجماع وغيره، وأباح الله له من ذلك ما لم يبحه لأحد من أمته، وكان يقسم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة. وأما المحبة فكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلومني فيما لا أملك. قيل هو الحب والجماع، ولا تجب التسوية في ذلك لأنه مما لا يملك. وهل كان القسم واجبا عليه أو كان له معاشرتهن بغير قسم؟ على قولين الفقهاء فهو صلى الله عليه وسلم أكثر الأمة نساء. قال ابن عباس: تزوجوا فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وطلق صلى الله عليه وسلم وراجع، وآلى إلاء مؤقتا بشهر ولم يظاهر أبدا، وأخطأ من قال إنه ظاهر خطأ عظيما، وإنما ذكر هذا تنبيها على قبح خطئه ونسبته إليه مما برأه الله منه. وكانت سيرته مع أزواجه حسن المعاشرة وحسن الخلق، وكان يسرب إلى عائشة بنات الأنصار يلعبن معها، وكان إذا هويت شيئا لا محذور فيه تابعها عليه، وكانت إذا شربت من الإناء أخذه فوضع فمه على موضع فمها وشرب، وإذا تعرقت عرقا وهو العظم الذي عليه اللحم أخذه فوضع فمه على موضع فمها، وكان يتكئ في حجرها ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها، وربما كانت حائضة، وكان يأمرها وهي حائض فتتزر ثم يباشرها، وكان يقبلها وهو صائم. وكان من لطفه وحسن خلقه مع أهله أنه يمكنها من اللعب ويريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده، وهي متكئة على منكبه تنظر، وسابقها في السفر على الأقدام مرتين، وتدافع في خروجهما من المنزل مرة، وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرجت سهمها خرج بها معها ولم يقضي للبواقي شيئا، وإلى هذا ذهب الجمهور. وكان يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وكان ربما مد يده إلى بعض نسائه بحضرة باقيهن، وكان إذا صلى العصر دار على نسائه فدنا منهن واستقرى أحوالهن، فإذا جاء الليل انقلب إلى بيت صاحبة النوبة فخصها بالليل. وقالت عائشة: كان لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندهن في القسم، وقل يوم إلا كان يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو في يومها فيبيت عندها، وكان يقسم لثمان منهن دون التاسعة. وقع في صحيح مسلم من قول عطاء أن التي لم يكن يقسم لها هي صفية بنت حيي، وهو غلط من عطاء رحمه الله، وإنما هي سودة، فإنها لما كبرت وهبت يومها لعائشة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. وسبب هذا الوهم والله أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد وجد على صفية في شيء، فقالت لعائشة: هل لك أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني وأهب لك يومي؟ قالت: نعم. فقالت عائشة إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم صفية، فقال: إليك عني يا عائشة، فإنه ليس يومك. فقالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأخبرته بالخبر فرضي عنها، وإنما كانت قد وهبت لها ذلك اليوم وتلك النوبة الخاصة، ويتعين ذلك، وإلا كان يكون القسم لسبع منهن، وهو خلاف الحديث الصحيح الذي لا ريب فيه أن القسم كان لثمان، والله أعلم. ولو اتفق مثل هذه الوقعة لمن له أكثر من زوجتين فوهبت إحداهن يومها لأخرى، فهل للزوج أن يوالي بين ليلة الموهوبة وليلتها الأصلية وإن لم تكن ليلة الواهبة تليها، أو يجب عليه أن يجعل ليلتها هي الليلة التي كانت تستحقها الواهبة بعينها؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره. وكان صلى الله عليه وسلم يأتي أهله آخر الليل وأوله، وإذا جامع أول الليل فكان ربما اغتسل ونام، وربما توضأ ونام. وذكر أبو إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة أنه ربما كان ينام ولا يمس ماء، وهو غلط عند أئمة الحديث، وقد أشبعنا الكلام عليه في كتاب تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته. وكان يطوف على نسائه بغسل واحد، وربما اغتسل عند كل واحدة واحدة، فعل هذا وهذا. وكان إذا سافر وقدم لم يطرق أهله ليلة، وكان ينهى عن ذلك. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نسأل الله العظيم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.